السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تنصح بالتورق للمنكة الراجحي؟ لا أنصح إلا إذا أدوا الشروط في التورق، والتورق مكروه قال ابن عمر بن عزيز وخيط الربا، لكن إذا أدوا الشروط بحيث تملكوا السلعة تملكا تاما ثم أخذتها منهم أنت بالتقسيط ثم بعتها وقد ذهبت إلى حوزتهم، أما الحقيقة هم لا يفعلون هذا، الله يهديهم. ذهبت أخذ منهم سيارة وقالوا لي نعطيك فلوس تأخذها من المعرض الجنح، قلت هذا لا يصلح، لأن النبي كما خرج أبو داود في سننه عن عمر بن عمر نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى احتاجوا التجار إلى رحالهم، فينبغي أن تحتاجوها احتياج كامل ثم إيش تبيعوا علي، أما أن تقول خذ الفلوس تقسيط عليك وخذها للمعرض لا يصلح هذا. فإذا استطعت أن تحتل حيلة شرعية فتنقلها من المعرض عندهم ثم تملكها، وإن هكذا البيع الذي عندهم لا يصلح. يقول ورثت هذا كابر عن كابر، أليس هذا من باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ نعم، هذا قد يقال ظاهر أنه نسب النعمة إلى أجداده، أنه ورث عنهم الميراث إلى أبائه وأجداده، نعم، لكن لعل القاسم المشترك أنه قد يكون فيه نزعة أحسها المصنف في التصنيف في الاستنباط أنه يعني أهل أو مستحق للوراثة، يعني مستحق لأنه ابن لهؤلاء الآباء أن يعطى المال من طريق الإرث أو غير ذلك. على كل حال يحتاج إلى تأمل في هذا. أسكن، نعم، رجل له أخت متزوجة ابن عمه وصار ظرف على ابن عمه فصل من العمل حتى أنه صار لم يقدر على تسديد إيجار البيت، فقال له تعال اسكن عندي حتى تحسن أمورك جزاه الله خير. قال رجل له أخت متزوجة ابن عمه وصار ظرف على ابن عمه فصل من العمل حتى أنه صار لم يخلص دين جاربه، فقال له تعال يا ابن عمي اسكن أنت أختي حتى تحسن أحوالك حتى تحسن أمورك. زوجة الرجل رفضت وقالت ما أريد أحد يسكن معي. هل يجوز أن يضغط عليها أم من حقها أن ترفض؟ مع العلم أن ابن عمي صهري زوج أختي. طيب الآن هذا ابن عمك بتصير هذه المرأة اللي زوجتك أجنبية عنها، مع العلم أن ابن عمي صهري زوج أختي وخال المرأة، أي خال المرأة، يعني القرابة جاية من جهتين، أي كلهم محارم على بعض. على كل حال انظر هل المرأة اشترطت، هل اشترطت في النكاح أن ما حد يسكن معها، يعني قالت ما حد يسكن معي، هذا الأمر إليك أنت صاحب المكان، تقول أنتم خذوا حجرة وما حد إن شاء الله يضايقك في المسكن. أما إذا اشترطت قالت أسكن منزل لوحدي هذا أمر آخر، أما وهو يملك أمر وزمام البيت، هي لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بإذنه. لا تدخل رجل بيتها إلا بإذنه، إنما صاحب المنزل. لكن من صاحب المنزل وما اشترط عليه عند النكاح، لو اشترط قالت أسكن منزل لوحدي ما حد ينافسني فيه، نعم ما اشترطته، هم محتاجين مضطرين يسكنوا في الشارع يعني مثلا، ما عنده فلوس، يهيئ الأسباب التي تسكنهم مؤقتا حتى يجدون عمل، هذا موضع يشبه الضرورة حتى من وجه. فلا ينبغي المشاحة، هذا الله يهديهم بعض النساء ما ينبغي هذه المشاحة. نعم، هل من سأل بالله ثم رفض هل يكون ملعون؟ من سئل لا ينبغي أن يرفض، من سئل بالله فليجب، لكن إذا سأل شيء أو سئل شيء لا يستطيعه أو يضره إذا أنفقه فنرجو أنه معذور. هل تصح الذكاة إذا سمى المالك ولم يسم الذابح؟ لا ما تصح. المالك للشاة قال بسم الله راح بعد شوي ذبح، أو الرجل المالك واقف قال بسم الله، لابد الذابح هو يسمي، وليس الرجل على رأسه. وصل من بعض الاجتهاد أنه صار حاطن في السكاكين بسم الله، أو لوحة عند رؤوس الدجاج بسم الله، كلها تأويلات خاطئة. هذه لابد هو يقول بسم الله، أو آلة فقط تتكلم بسم الله بسم الله بسم الله، هذا كله خطأ. لابد الذابح يسمي، اللي يذبح مو رجل، ليس رجل على رأسه. أه؟ طيب، كنت أصلي صلاة القيام فصليت ركعتين وقمت ولم أجلس للتشهد على أساس أني صليت ركعة واحدة، وعندما قلت بسم الله ذكرت أني صليت ركعتين وجلست للتشهد ثم سجدت سجدة للسهو ثم سلمت. يعني أنت الآن كنت تصلي صلاة القيام فصليت ركعتين وقمت ورجع، يعني قمت لثالثة للتشهد، طيب يمكن أن تجعل هذه الثالثة وتسلم خلاص. لكن إذا قلت أنا ودي أني أجعلها كان شفع ونويتها بأنها يعني شفع، ورأيت أنك سهيت لما قمت إلى الثالثة، فلكل سهو سجدتان. ما حكم الإسبان لغير الخيلاء؟ لا يجوز، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي إياك والإسبان فإنه من المخيلة، حتى لو ملوى، فإن الذين يقولون لابد من النية يستنبطون ذلك من حديث ثلاث لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا عذب أليم، من جر إزاره خيلاء. هذا الحديث التقييد فيه وهو جر الثوب خيلاء لا ينبغي يحمل الإطلاق في الأحاديث الأخرى عليه، لا ينبغي أن يحمل الإطلاق عليه. فقد ذكر ابن تيمية أن يقيم في كتاب فوائد الفوائد جملة من مفسدات حمل المطلق على المقيد، من مفسدات حمل المطلق على المقيد. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما، متى قال هذا؟ في المدينة في عرفة وهو يخطب قال إذا لم يجد النعلين فليلبس خفين، ما قال يقطعهما. فما يجوز حمل المطلق يكون على المقيد، فيه مفسد، ما هو الجمع كبير يمتنع مع الجمع الكبير هذا أنه ما يبين لهم، فدلنا منسوخ. أريت هذه من المفسدات حمل المطلق على المقيد. وهنا من مفسدات حمل المطلق على المقيد أن النبي عندما يأمر الناس برفع أجزرهم ما كان يستفصل منهم، فلحق رجل قد أسبل ثوبه تحت الكعب ولحقه وربما لحقه بشدة يعني في الشدة من العدو خوفا على الرجل. النبي كان شفيق الأمة وضع يده على رأسه أو كما جاء فقال ارفع إزارك. فقال يا رسول الله إن في ساقي حموشة أو حنف. قال إن الله أحسن قد أحسن كل شيء خلقه ارفع إزارك. وهنا لو كان الكبر مؤثر لعفى عنه مثلا واضح أنه بيغطي العيب فقط إلا في رجله ما نية كبر ومع ذلك قال له ارفع بالأمر ولحقه وضع يده على رأسه هذا من هيئة عن وجوب. كذلك ابن عمر قال له النبي إن كنت عبد الله فارفع إزارك. مع كبر ابن عمر أبعد الناس عن الكبر ما استفسر من أنت ناوي كبر ولا على كل حال قال ارفع. كيف يكلفه بهذا التكليف وما قال له إن شئت أو إن فعلت هذا كبرا. وقيل ذلك بأن أبو بكر قال له النبي لما قال لقد ارتخى إزاري في صفحة كلام فأنا تعاهد يا رسول الله قال أنت ليس ما يفعله إيش خيلا. فقال هذا قيد عمان واضح. قلنا لا لأنه كان يسترخي ويرفع فهذا دليل أنه لا يفعله خيلا. فأنت فعل مثل بكر حتى نقول لك هذا فعله خيلا ارفعوا. وبكر كان يتعاهد ويرفع هذا دليل أنه ليس خيلاء طيب. حمل المطلق على المقيد يكون إذا اتحد الحكم والسبب. نعم فإذا اتحد السبب واختلف الحكم أو اختلف الحكم والسبب اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد. هل يشرع صلاة ركعتين في أوقات النهي داخل الروضة؟ لا بأس ما دام أنه حضرت صلاة وراد أن يصلي من أجل أنه في الروضة. لكن بعض العلماء يقول ليس هناك صلاة أصلا في الروضة لا دليل عليها كالعلامة الألباني. وابن حجر يقول هناك أثرا سلم الأكوع أنه كان يصلي ركعتين عند الاستوانة والاستوانة في الروضة. ف ما دام انه دخل الروضة وراد ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس يعني في المسجد مثلا فليصلي. لكن يختار العمد ان يذهب له ويصلي هذا الحقيقة يحتاج الى شيء من النظر. ما نصيحتكم لهؤلاء؟ بعض المصلين تأذى من بعضهم يحضر ابنته الصغير في الصف بين الرجال هذا خطأ ليس من أهل الصلاة هي أصلا. أنا استغربت هذا شفت بعض الخط بناته بين الصف هي ليست من أهل الصلاة وليست تعود أن تصف بين الرجال خاصة كان عمرها 8 سنين 9 سنين لا تعود ليست من أهل الصلاة وليست من أهل الصف حتى لو كانت كبيرة. يحس بأنه عنده سحر أو عين حيث أنه عندما يبدأ بقراءة القرآن تبعث الشياطين لا يستطيع أن يكملها وكأن شيئا نعم من قراءتها. أكمل القراءة وجاهد الشيطان حتى تشفى. وإذا كنت تخاف أنه سحر من أجل أن آيات سحر دق 7 ورقات كما ذكرنا في خطبة الجمعة في بين حجرين واخلطهم وقرأ القواقل والآية الكرسي 3 تحساها أو اشرب منها واغتسل إن شاء الله يذوب عنك السحر. كرر هذا كرر حتى يعني تقول ما جربته مرة يومين كرروا شهر شهر حتى يذوب السحر. نعم. ولهذا ينتهي لقاء اليوم، ألتقيكم بعد صلاة الفجر. آمل الاهتمام يا أخواني، وأنا يعني قررت من سنين طويلة أنه ما يكون عندي إجازة للطلبة وقت الاختبارات، ما عندنا إجازة ولا في العطلات الرسمية إلا في العيد، يكون عادة أكون في سفر أو في هذا، العلم لا يعرف إجازة. بعض النساء تشفعن يحضرن مع رجالهن وطلبوا أن الأستاذ يعطي الطلبة إجازة، ونقول ما عندنا إجازة في العلم، الإجازة في شيء. كان الشيخ العلامة مقبل الوادعي دروسه حتى في يوم العيد، ما في شيء اسمه إجازة في العلم. في العلم إجازة؟ كأنه ثقيل على البدن، كأنه عمل. العكس، العلم هو الذي تستريح به. ما تشعرون في يوم العيد لما يكون في سفر وتوقف الدروس بعدم راحة بعد يومين ثلاث، تستريحوا أن ترجعوا للدروس؟ هذه أول شيء صفة فيكم طيبة إذا كنتم كذلك، من النفس المطمئنة تكون قلقة، فإذا رجعت العبادة والطاعة كالدروس ارتاحت، هذا طيب، صفة طيبة. بينما النفس الأخرى إذا كانت في داعة على العبادة دخلت في العبادة تضطرب تخرج عنها، هذا صفة طيبة، يحتاج علاج، يحتاج صاحب علاج. فما دام انكم على الصفة انكم في الايام اللي ما تستحون اذا ما كان فيها لقاء علمي، فاحمد الله على هذه النعمة، فلعلكم من زين الله في قلوبكم الايمان. والايمان افضل من العلم، يقول ابن عثيمين افضل عبادة في هذا العصر طلب العلم لغلبة الجهل، لسنا محتاجين للتعليم. فالطاعة اللي يحتاجون لها الناس في زمن في حال تكون افضل من غيرها اذا قام موجبها او مقتضاها. مثل زمن المجاعة تمر على الناس ساكنين، سوى مسكين من يسكن من الجوع، تمر مدين رجليهم برا بيتهم وانتظرون لقمة مجاعة، افضل شيء في الوقت تعطيهم اطعمة. الان بطونهم ما شاء الله مليئة بالطعام، تدخل بيوت تلقى انواع في الثلاجة من الطعام. طيب، لكن جهل. واحد جاي يسألني قبل كم يوم كم فترة يقول لي صلاة المغرب بالمناسبة تقصر ولا؟ فإذا كان يسأل هذا السؤال في إيش الزمان؟ صلاة المغرب تقصر ولا؟ وآخر بالمناسبة يعني الطواف، بدل واحد يطوف 8 أشواط 9 أشواط في شيء، الأسئلة هذه يعني بالبعد، بعد عن حلقات العلم، عن الوحي هذا اللي أنزله الله. إعراض من نواقض الإسلام، الإعراض عن العلم، لا يتعلم ولا يعمل. في ذرة نفسك مقبل عليهم فأحمد والله نعمة عظيمة، اشكرها بدوام الحضور والعمل بما تسمع. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.